لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر شهدائنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، والأشهر مشترك. واعلم أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام، أحدها ما أشار إليه بقوله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا من الرجال والنساء ولو فقيرا عاجزا عن الإنفاق، نص عليه. واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل له من التخلي لنوافل العبادات. قسم الثاني ما أشار إليه بقوله: ويجب على من يخافه، أي الزنا، بترك النكاح ولو ظن من رجل أو امرأة، ويقدم حينئذ على حج واجب زاحمه لخشية الوقوع في المحذور بتأخره بخلاف الحج، ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. قسم الثالث ما أشار إليه بقوله: ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلا كالعنين، أو كانت له شهوة وذهبت لعارض كالمرض والكبر، لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد وتكثير النسل، وذلك في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب إلا به، إلا أن يكون مباحا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه. ويحرم النكاح بدار الحرب لغير ضرورة، ويجوز بدار الحرب لضرورة لغير أسير، ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب. قال في المغني في آخر الجهاد: وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد لا يحل له التزويج ما دام أسيرا. ويسن نكاح ذات الدين الولود، ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد البكر، إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح فيقدمها على البكر. الحسيبة، وهي النسيبة، أي طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبة من بيت معروف بالدين والصلاح. الأجنبية، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن طلاقها فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها والعداوة، ويسن له أيضا أن يختار الجميلة. ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب النكاح. أنتوا عندكم إيش؟ كتاب النكاح؟ أنا عندي باب النكاح. وكتاب أوفق، حيث أن الكتاب جنس تحته أنواع، وهي الأبواب، والباب يكون تحته فصول، والفصل يكون تحته مسائل، يعني الباب لاحتوائه أكثر من مسألة. والنكاح في اللغة معناه الاجتماع، ومنه قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان. وأما في الاصطلاح فهو اجتماع ذكر وأنثى على صفة مخصوصة، والنكاح كما قال رحمه الله أنه يراد به العقد ويراد به الوطء، لأن بعضهم قصره على أحدهما. والصحيح كما قال: والأشهر مشترك، يعني أنه يعبر عنه بكذا بهذا. والنكاح ذكر رحمه الله تعالى أنه يتجري عليه الأحكام الأربعة: يسن ويجب ويباح ويحرم، وقال بعض العلم بل الأحكام الخمسة، وذكر الكراهة. والكراهة في من قالوا: لفقير لا شهوة له، بخلاف الأول الذي قال فيه إيش يسن لذي شهوة، يعني غني ذي شهوة لكن لا يخاف الزنا هذا يسن له. أما الذي يكره فهو الفقير الذي لا شهوة له. وجه الكراهة أنه يحمل نفسه أعباء مؤنة نفقة المرأة وهو لا يستطيع، فهذا يلحقه ضررا والضرر مدفوع. وأدرج رحمه الله تعالى أحكام النظر في هذا الكتاب أي كتاب النكاح لأنه محتاج إليه، حيث أن الخاطب سوف يحتاج إلى النظر إلى مخطوبته، كما أن المخطوبة تحتاج إلى النظر في مخطوبها أو تحتاج النظر إلى مخطوبها لما في ذلك من الدعاية للاستقرار بين الزوجين. نعم.
أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى الحديث. فلا ينظر الإنسان إلا ما أي الذي ورد الشرع بجوازه، والنظر من حيث هو ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو كان الرجل مجبوبا. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إدخال الخصيان على النساء. قال ابن عقيل: لا يباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجل لا تزول من فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها فهو كفحل، ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء الحرة البالغة احترازا به عن
الرتقاء. هي مسدودة الفرج، وذلك بالتصاق اللحم. فالأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة، هذا نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا، يعني مجبوب إيش الذكر ولو كان خصيا بخلاف المخنث، فهذا أمره غير. المخنث يجوز له النظر والدخول على النساء ما لم يكن هناك ما يدل على إيش على رغبته أو كوصفه للنساء، فإذا علم منه ذلك فإنه يمنع. وإذا كان رجلا مخنثا يدخل على نساء أهل المدينة حتى يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هيت، إلا أنه سمع منه يوما أنه قال لرجل: إن فتح الله عليك قوم في فلان أو قبيلة فلان فعليك بابنة سيدهم فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع. فلما علم منه ذلك علم منه إيش قدرته على وصف النساء فمنع من الدخول على النساء. فإذا نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة على أجنبية لغير حاجة فلا يجوز له، نعم، لأن تكون عليه إيش كلها عورة.
قال: الحرة البالغة احترز به عن الرقيقة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له أي للرجل نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، أما الشعر المنفصل من الأجنبية فيجوز لمسه والنظر إليه وإن كان من محل العورة لزوال حرمته بالانفصال. الثاني نظره أي الرجل لمن لامرأة لا تشتهى كعجوز وقبيحة وبرزة ومريضة لا يرجى برؤها.
البرزة من هي؟ البرزة هي المرأة، يسمونها عند المرأة الجريئة، التي تخاصم الرجال وتتحدث معهم وتقل إيش رغبة الرجال فيها.
فيجوز نظره لوجهها خاصة. الثالث نظره أي الرجل المرأة للشهادة عليها تحملا وأداء أو لمعاملتها فيجوز لوجهها. قال أحمد رضي الله تعالى عنه: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون يعرفها بعينها، وكذا له أن ينظر إلى كفيها أيضا لحاجة. روي كراهة ذلك عن أحمد في حق الشابة. الرابع نظره أي الرجل لحرة بالغة يخطبها إذا غلب على ظنه إجابته، فيجوز أن يباح له على الصحيح. قال في شرح المنتهى وقال في الإقناع: يسن للوجه والرقبة واليد والقدم، ويكرر النظر ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن إن أمن ثوران الشهوة من غير خلوة. الخامس نظره أي الرجل إلى ذوات محارمه، وهن من تحرم عليه أبدا بنسب كأخته وعمته وخالته، أو سبب مباح كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو ابن. تنبيه: يحرم على زان النظر إلى أم المزني بها وابنتها، لأن تحريمهن بسبب محرم، كذا المحرمة باللعان على الملاعن وبنت الموطوء بشبهة وأمها أو لبنت تسع. قال في المنتهى: وبنت تسع مع رجل كمحرم. انتهى. لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة أو أمة لا يملكها، سواء كانت مستامة أو لا، أو يملك بعضها.
مستامة في حال يعني السوء، أما إذا دخلت في ملكه لا، ينظر لكل شيء إذا لم تكن إيش ذات زوج.
أو يملك بعضها، أو كان لا شهوة له كعنين وكبير ومخنث أي شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والعقل. فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب أي حاجة، أو كان مميزا وله شهوة. قال في الإقناع وشرحه: والمميز ذو والمميز ذو الشهوة كذي رحم محرم، أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته.
كذي رحم محرم محرم. ها كذا عندكم كذي رحم محرم.
قال: فإنه يجوز له أن ينظر إلى ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس نظره أي الرجل المرأة للمداواة، فيجوز له النظر للمواضع التي يحتاجها إليها ولمسها حتى الفرج وظاهره ولو ذميا. قاله في المدع: وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة. ومثل الطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته أيضا. السابع نظره أي الرجل لأمته المحرمة كالمزوجة، ونظره لحرة مميزة دون تسع سنين، ونظر المرأة ولو كافرة مع مسلمة، ونظر المرأة للرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرض، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن نظره أي الرجل زوجته وأمته المباحة له دون المحرمة عليه لكونها وثنية أو مزوجة، ولو كان نظره لهما لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج، لأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن. والسنة أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر. قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده، وكذا سيد مع أمته. قال فصل: ويحرم النظر لشهوة، ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر إلى الشيء أو مع خوف ثورانها أي الشهوة، فإنه يحرم النظر في هاتين الحالتين إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر أنثى غير زوجته أو سريته. قال ولمس كنظر وأولى، ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية مع أنه ليس بعورة ولو بقراءة. قال في الفروع، قال الإمام أحمد في رواية مهنة ينبغي المرأة أن تخفض صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل. وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، أن يحرم خلوة امرأة غير محرم بالرجال. قال رحمه الله فصل، ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة المعتدة البائن كقوله إني أريد أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك وزوجيني نفسك. التعريض أي لا يحرم التعريض في عدة وفاة إلا بخطبة الرجعية، فإنه يحرم لأنها في حكم الزوجات أشبه التي في صلب النكاح. وتحرم خطبة بكسر الخاء المعجمة على خطبة مسلم أجيبة ولو كانت إجابته تعريضا، إن علم الثاني بإجابة الأول وإن لم يعلم الثاني بإجابة الأول أو ترك الأول أو أذن الأول جاز للثاني أن يخطب. والتعويل في رد وإجابة على ولي يجبر وإلا فعليها، ويصح العقد مع حرمة الخطبة. تنبيه يسن أن يكون عقد النكاح
في هنا مسألة قوله وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني وكذلك تحرم إيش خلوة النساء برجل، وهذا لا يشتبه عليكم في مسألة إيش في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه آخر. مغيبة يعني إيش؟ من غاب عنها زوجها. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه آخر، وهنا يقول نقول نعم الدخول عليها في بيتها لا تدخل إلا معك آخر، لأن ما لها وين تبي تخرج؟ تخرج برا البيت ما تخرج، إما تدخل عليها لحاجة لا بأس أن تدخل لكن معك آخر. أما إنه إيش إنه يعني في مكان لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. وهذا مثل ما يحصل مرات إيش مع أن الزمن يسير، لكن مع هذا يحتاط الإنسان يكون مثل المصاعد هذه اللي تكون في الدوائر الحكومية، تكون امرأة لكن يكون أكثر من رجل ما في بأس يدخل تدخل معه إذا كان المكان يسعني. نعم.
قال ويصح العقد مع حرمة الخطبة. تنبيه يسن أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبله بخطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهي إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من
يهدي مساء يوم الجمعة، يعني متى؟ يعني يوم الخميس في الليل، يعني ليلة الجمعة، لأن هذا هو مساء الجمعة. لكن هذا ما ورد فيه شيء، ما ورد فيه شيء صحيح.
وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويجزئ عن الخطبة أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
كان الإمام أحمد يعظم خطبة الحاجة في النكاح، وكان يقول رحمه الله تعالى الفروج أمرها عظيمة، وكلمة قريبة من هذا، يعني في سبب إيش أن يعظمها بتعظيم هذه الخطبة. هنا
قال رحمه الله باب ركني النكاح وباب شروطه، أي شروط النكاح. أركان النكاح أجزاء ماهيته، والماهية لا تتم بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه. ركناه أي النكاح اثنان، أحدهما الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ النكاح أو التزويج، وركن الثاني القبول بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت أو رضيت فقط أو تزوجتها مرتبين، فلا يصح النكاح إن تقدم قبول على إيجاب، وإن تراخى القبول على عن الإيجاب حتى تفرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب.
يعني إذن لابد إيش؟ الإيجاب قبل القبول. فيقول ولي المرأة أو المرأة تقول زوجت فلانا موليتي، ثم يقول الزوج قبلت. وعلى هذا يعني لو قال الزوج زوجني فلانة أو موليتك فلانة فقال قبلت ما يصح.
قال يصح النكاح هزلا، أي يصح الإيجاب والقبول من هازل، ويصح النكاح بكل لسان بلفظ يؤدي معناهما الخاص من عاجز عن الاتيان بهما بالعربي، لا يصح إيجاب ولا قبول بالكتابة ولا بالإشارة المفهومة إلا من أخرس، فيصحان منه بالإشارة نص عليه، لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته، فصح بإشارته كبيعه وطلاقه. قال وشروطها شروط صحة النكاح خمسة، واحدها شرط بإسكان الراء، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، بمعنى أنه يلزم من عدمه عدم صحة النكاح أحد الخمسة تعيين الزوجين، لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع، ولأن المقصود في النكاح التعيين فلم يصح بدونه. إذا تقرر هذا فلا يصح النكاح إن قال الولي زوجتك بنتي وله بنات غيرها، ولا يصح النكاح إن قال قبلت نكاحها أي نكاح موليتك فلانة لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما أي من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة وأحمد أو صفته التي لم يشاركه فيها غيره من إخوته، كقوله الكبرى والصغرى والوسطى والبيضاء والحمراء والسوداء والكبيرة والصغيرة والأبيض والأسود. الثاني من شروط صحة النكاح رضا زوج مكلف وهو البالغ العاقل، ولو كان المكلف رقيقا فلا يملك سيده إجباره لأنه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح، فيجبر الأب للجد غير المكلف من أولاده، فإن لم يكن أب فوصيه أي وصي الأب لقيامه مقامه، فإن لم يكن للأب وصي فالحاكم يزوج لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي لأن رضاه غير معتبر. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين ولها إذن صحيح معتبر، فيشترط مع ثيوبتها ويسن مع
إذن بخر. في المذهب إيش؟ أن ليس للأب أن يجبر إلا البكر، فالثيب لا يجبرها ولا يجبرها إلا الأب فقط، أو يجبر ثيب غير عاقل. قال فيجبر الأب للجد غير المكلف من الأولاد.
قال في الإنصاف للصغيرة بعد 9 سنين إذن صحيح معتبر، فيجبر الأب للجد ثيبا دون ذلك أي دون من تم لها 9 سنين لأنه لا إذن لها معتبر، ويجبر
إيش فيجبر الأب
للجد ثيبا دون ذلك أي دون من تم لها 9 سنين لأنه لا إذن لها معتبر، ويجبر الأب بكرا ولو كانت بالغة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها أي سكوتها، رواه أبو داود. فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر، ويكون وليها حق منها بها، ودل الحديث على أن الاستئمار هاهنا والاستئذان في حديثه مستحب غير واجب. يوم روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن، رواه أبو داود.
ولكل شوف وجه يعني استدلالهم على جواز إجبار الأب البكر، أنه إيش قال في الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم هي التي تأيمت بعد زوج، والبكر تستأذن، يعني إيش لم يقل أنها حق، فجعل الأب حقية فيها.
ولكل ولي تزوج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لأنها تصلح بتمام 9 سنين للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة لا من دونها أي من دون 9 سنين من بحال أي سواء أذنت أم لا إلا وصي أبيها. قال في شرح المنتهى فيجبر الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر أو أنثى انتهى. وإذن الثيب أي من صار ثيبا بوطء في قبل ولو كان وطؤها بزنا أو مع عود بكارتها بعد إزالتها الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها أي تبين. ولأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها يدل على أنه لا بد من نطق الثيب لأنه قسم النساء قسمين فجعل السكوت إذن لأحدهما فيجب أن يكون الآخر بخلافه. والموطوءة بزينا ثيب موطوءة في القبول لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية ولو وصى للأبكار لم تدخل. وإذن البكر ولو وطئت في دبر الصمات ولو ضحكت أو بكت نطقها بالإذن أبلغ من صماتها. وشرط في استئذانها أي في استئذان من يشترط استئذانها تسمية الزوج بحيث تكون تلك التسمية على وجه تقع به المعرفة أي معرفتها أن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحو ذلك تكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. قال في الإقناع وشرحه ولا يشترط في استئذان تسمية المهر ويجبر السيد ولو كان فاسقا عبده غير المكلف أي الصغير والمجنون لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذي كذلك مع ملكه إياه وتمام ولايته عليه أو لا. ويجبر السيد أيضا أمته ولو كانت مكلفة سواء كانت بكرا أو ثيبا وسواء كانت قنا أو مدبرة أو أم ولد لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منافعها فأشبه عقد الإجارة ولا فرق بين كونها مباحة ومحرمة عليه كما لو كانت أمه أو أخته من رضاع أو مجوسية فإن له تزويجهما وإن كانتا محرمتين عليه لأن منافعهما مملوكة له وإنما حرمتا عليه لعارض. الثالث من شروط صحة النكاح الولي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وشرط فيه أي في ثبوت الولاية له 7 شروط على خلاف في بعضها. الأول ذكورية إن المرأة لا تثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى. والثاني عقل لأن الولاية إنما ثبتت نظرا للمولى
عليه قوله إلا على النبي يعني إنما يشترط له ولي ما يشترط إيش أنه إذا تزوج أن يكون ولي المرأة موجودا لأنه هو ولي هو أولى بالمؤمن.
قال والثاني عقل لأن الولاية إنما ثبتت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه من لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه فغيره أولى. وسواء في ذلك من لا عقل له لصغره أو ذهب عقله بجنون أو كبر فما الإغماء فلا تزول الولاية به لأنه يزول عن قرب فهو كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية على المغمى عليه. ويجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كان يخنق في الأحيان لم تزل ولايته
لم تزل
ومن كان يخنق في الأحيان لم تزل ولايته. والثالث بلوغ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تفيد التصرف في حق غيره والصبي مولى عليه لقصوره فلا تثبت له ولاية كالمرأة. والرابع حرية يعني كمالها لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. واستثنى من ذلك صورة وهي أن المكاتب يزوج أمته وتقدم. والخامس اتفاق دين أي اتفاق دين الولي والمولى عليها فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية نحو ذلك. واستثنى من ذلك 3 صور الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت الثانية أمة كافرة لمسلم الثالثة السلطان والسادس عدالة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال لكن لا يشترط كون الولي عدلا باطنا وظاهرا. فلهذا قال ولو ظاهرة يستثنى من ذلك صورتان الأولى منهم السلطان الثانية السيد فلا يشترط فيهما لتزويجهما العدالة. والسابع رشد وهو أي الرشد هنا لتزويجهما معرفة الكفء ومصالح النكاح. قال الشيخ
تقي هذا إشارة إلى إيش إلى أن الرشد يختلف بحسب ما يضاف إليه. فالرشد في ولاية النكاح هو معرفته الكفء ومصالح النكاح بخلاف إيش الرشد في الأموال فإنه معرفة ضد السفيه لأن الرشد في الأموال معرفة ما يصلح المال مما يفسده.
قال الشيخ تقي الدين الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال. فإن رشد كل مقام بحسبه. وظاهر ما تقدم أنه لا يشترط في الولي كونه بصيرا وهو كذلك، ولا يشترط في الولي أن يكون متكلما إذا فهمت إشارته. ولا حق من الأولياء بتزويج الحرة أبوها، وإنما قيد بالحرة لأنه لا ولاية لأبي الأمة عليها اتفاقا، لأن الأب أكمل نظر وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية، وإن على يعني أن الجد أبا الأب، وإن على الدرجة حق بولاية من الابن والأخ، لأن الجد له ولاد وتعصيب فقدم عليه ما كلف. فعل هذا يكون الجد أولى من جميع العصبات غير الأب، ويجتمع أجداد كان أولاهم أقربهم كالجد مع الأب. فابنها يعني أن ولاية الحرة بعد جدها، وإن على ابنها، وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب فالأخ الشقيق فالأخ للأب، لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ من الأبوين ثم الأقرب فالأقرب كالإرث. وجملة ذلك أن الولاية بعد الإخوة تترتب على ترتيب الميراث بالتعصيب، فحق بالميراث حق بالولاية. فعلى هذا لا يلي بن أب أعلى مع بني أب أقرب منه. وعلم ما تقدم أنه لا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والعم من الأم والخال وأبي الأم ونحوهم، نص عليه. ثم إلى نكاح الحرة عند عدم عصبة نسب المولى المنعم، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم السلطان هو الإمام العظم ونائبه. قال أحمد القاضي أحب إلي من الأمير في هذا ولو من بغاة تستولوا على بلد. فإن عدم الكل، أي عدم عصبة المرأة من النسب والولاء، وعدم السلطان والقاضي من المكان الذي به المرأة زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل الولي، فإن تعذر ذو سلطان في مكانها وكلت من، أي رجلا عدا في ذلك المكان يزوجها. قال أحمد في دهقان قرية أي شيخها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض انتهى. فلو زوج المرأة الحاكم أو زوجها الولي الأبعد بلا عذر للأقرب إليها منه لم يصح النكاح، لأن الأبعد والحاكم لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما، أشبه ما لو زوجها أجنبي ليس بحاكم.
نعم.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة،
يعني إيش إن مع وجود الولي الأدنى ما يصح، غير أنه محرم لا يصح.
لأن من دون ذلك في حكم الحاضر أو تجهل المسافة بأن لا يعلم قريب هو أم بعيد، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغت 9 كفؤا رضيت به ورضيت بما صح مهرا. قال فصل: وكيل الولي أي كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا سواء كان مجبرا أو غير مجبر، وله أي للولي إن لم يكن مجبرا أن يوكل بدون إذنها أي إذن وليته، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم. ولأن الولي ليس بوكيل المرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية، ويثبت لوكيل الولي ما للولي من إجبار وغير، لكن لابد من إذن مولية غير مجبرة للوكيل أي وكيل وليها، فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل في تزويجها بلا مراجعة وكيل غير المجبرة. وإذن المولية غير مجبرة لوكيل وليها إنما يكون بعد توكيله، أي توكيل وليها لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي وبعد توكيله ولي. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه أي في الولي من ذكورية وبلوغ وغيرهما لأنها ولاية، فيصح أن يباشرها غير أهلها، ويصح توكيل الفاسق في القبول للنكاح لأنه يصح قبوله النكاح لنفسه، فيصح لغيره.
يقول: ووكيل الولي يقوم مقامه، هذا الأصل. وكيل الولي يقوم مقامه، وله أي للولي إن لم يكن مجبرا أن يوكل بدون إذنها، لأنه ليس وكيل هو ولي. قال: أي إذن موليته، لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة. وتعليله جيد، يقول: لأن الولي ليس بوكيل المرأة، يعني حتى إيش يحتاج أن يستأذن من المرأة أن ترى يوكل واحد آخر يزوج، بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية. ويثبت لوكيل الولي ما للولي من إجبار وغيره، لكن لا بد من إذن مولية غير المجبرة للوكيل، أي وكيل وليها يعني غير المجبرة الثيب. لكن لا بد من إذن غير مجبرة للوكيل، أي وكيل وليها، فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج، يعني الولي ولي المجبرة له أن يوكل بدون إذن إيش؟ بدون إذن المجبرة. لكن التي لا يستطيع إجبارها لا يوكل إلا بإذنها.
قال يصح توكيل الفاسق في القبول للنكاح لأنه يصح قبوله النكاح لنفسه فيصح لغيره، ومن نحو ذلك المسلم موكل النصراني في قبول نكاح زوجته الكتابية لصحة قبوله لنفسه. قال في شرح المنتهى ويصح التوكيل أي توكيل الولي في إجاب النكاح توكيلا مطلقا كقوله لوكيله زوج من شئت، روينا رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر رضي الله عنه وقال إذا وجدت كفا فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك فلم ينكر، ولأنه إذن في النكاح فجاز مطلقا ويتقيد أي هذا التوكيل مطلق بالكفء، ولم يكن به أن يزوجها من نفسه من غير إذن الموكل. ويصح توكيله توكيلا مقيدا كزوج زيدا أو زوج هذا، ويشترط لصحة النكاح مع وجود التوكيل في الإجابة والقبول أو في حدهما قول الولي لوكيل زوج أو قول وكيله وكيل ولي لولي زوج، زوجت فلانة فلانة فلانا أو زوجت فلانة لفلان. ويشترط قول وكيل الزوج قبلته أي قبلت النكاح لموكل فلان أو قبلته لفلان، ولا يصح أن لم يقل لفلان في الأصح. ووصي الولي أبا كان الولي أو غيره في النكاح في إجاب النكاح بمنزلته أي بمنزلة الموصي إذا نص الموصي عليه له عليه، فيجبر الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر وأنثى. قال مالك إن عين الأب الزوجة ملك إجبارها صغيرة كانت أو كبيرة، فإن لم يعين الزوج كانت ثيبا كبيرة صحت الوصية واعتبر دينها، وإن كانت صغيرة انتظرنا بلوها، فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها. ولنا أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملك،
ولنا يعني للحنابلة، لأنه قال وقال مالك كذا، يعني أتى بغير قول الحنابلة.
وإن استوى وليان فأكثر لامرأة في درجة كإخوة لها كلهم لأبوين أو كلهم لأب كذلك وبني إخوة كذلك صحة تزوج من
إيش كل إيش؟
وإن استوى وليان فأكثر لامرأة في درجة كإخوة لها كلهم لأبوين
أيوه
أو كلهم لأب أو أعمام أيوه كذلك أو بني إخوة
أو أعمام ما قلت
أو أعمام كذلك وبني إخوة كذلك صحة تزوج من كل
واحد. يعني مقصود أن إذا استوى الأولياء من يقدم
تزوج من كل واحد من المستوين، لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم إن أذنت لهم أي لكل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهم تعين للتزويج من أذنت له ولم يصح نكاح غيره، لا يصح أن يزوجها من لم تأذن له. من زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرف العقد بلن
مسألة تولي طرفي العقد، يعني هو يصير ولي المرأة وولي الزوج. قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، هذا بالنسبة إيش؟ تزوج الأرقة، ويجوز تزوج الأحرار.
جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه، صح أن يتولى طرفي العقد. وكذا ولي امرأة عاقلة تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له في تزويجها، أو وكل الزوج الولي أي ولي المخطوبة في قبول نكاح الزوج من نفس الولي، يعني فإن للولي أن يتولى طرفي العقد أو عكسه، وهو أن يوكل الولي الزوج في إجابة النكاح لنفسه، فإذا فعل ذلك جاز للزوج أن يتولى طرفي العقد. أو وكل أي الولي والزوج رجلا واحدا ليوكل الولي في الإجابة ويوكل الزوج في القبول، فإذا فعل ذلك صح الوكيل عنهما أن يتولى طرفي العقد. قال في شرح المنتهى ويمكن أن يقال ونحو النكاح من العقود كما لو وكل البائع والمشتري واحدا والمؤجر والمستأجر واحدا، فإنما يجوز له أن يتولى طرف العقد، ولا يشترط في من تولى طرف العقد أن يأتي بالإجابة والقبول في الأصح، ويكفي قوله زوجت فلانا فلانة من غير أن يقول قبلت له نكاحها أو يقول تزوجتها أي تزوجت فلانا إن كان هو الزوج، من غير أن يقول نكاحها لنفسه. واستثنى من ذلك صورتان إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين، فيشترط لصحة النكاح إذا أراد أن يتزوجهما ولي غيره أو حاكم ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة من قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلقا عتقها بصفة أو أم ولد اعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو جعلت صداق أمتي عتقها وقال اعتقتها وجعلت عتقها صداقها وقال اعتقتها على أن عتقها صداقها وقال اعتقتك على أن تزوجك وعتقي صداقك عتقت وصارت زوجة إن توفرت شروط النكاح من أن يكون الكلام متصلا ويكون بحضرة الشاهدين لو قال اعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه وتكلم بكلام أجنبي ثم قال وجعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح لأنها صارت بالعتق حرة فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد. الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة عليه احتياطا للنسب خوف الإنكار لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وأن لا يكون مستورا ولهذا يثبت بالتسامع فلينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين مكلفين بالغين عاقلين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو كانت عدالتهما ظاهرة لأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبنعمة الناس مما لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحالف فلا ينقض ولو بانا فاسقين من غير أصلي الزوجين وفرعيهما
على المشهور من المذهب لا تصح الشهادة من أصلي الزوج أو فرعيه يعني مثلا في عقد النكاح الناس الآن إيش يحط أحد الشهود أبوه ما يصح عند الحنابلة ما يصح ولا فرعه كان يكون ابنه لكن الصحيح صحة ذلك لعدم الممانع إنما هم لم يصححوه خشية الاتهام لو حصل خلاف إنه ما يشهد عليه يعني يحابي.
قال كأبي الزوجة أو الزوجة وابنائهما لأنهم لا تقبل شهادة من الزوج سواء كانوا أباءهم ابناهم ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين فيصح ولو أنهما ضريران أو عدو الزوجين أو أحدهما أو الولي. الخامس من شروط صحة النكاح خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات للا يكون بهما الزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزوج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين لأن يكون مسلما وهي مجوسية وكونها في عدة أو أحدهما رما. والكفاءة في الزوج ليست شرطا لصحة النكاح بل شرط للزومي قال في شرح الإقناع. هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قالوا في المقنع والشرح وهي أصح فهذا قول أكثر العلم فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها. وقدم في المنتهى أن الكفاءة شرط للصحة قال في شرحه وهو المذهب عند أكثر المتقدمين لكن لمن زوجت بغير كفء بعد أن عقد العقد وأن تفسخ نكاحها ولو كان فسخ متراخيا لأنه خيار نقص في المعقود عليه يشبه خيار العيب ما لم ترضى أي زوجة بقول فعل كما لو مكنت عالمة بأنه غير كفء وكذا يكون لأوليائها كلهم القريب والبعيد الفسخ حتى من يحدث منهم بعد العقد لتساوي في لحوق العالم فقد الكفاءة ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ ويملك الأبعد مع رضا الأقرب ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها أي زوجة فقط الفسخ دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. والكفاءة لغة المماثلة والمساواة معتبرة في خمسة أشياء الأول الديانة فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفا لعفيفة عدل لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفا لعدل. والثاني الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيا كالحجان والحائك والزبار والنفاط كفا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزاز والذي تجر في القماش. الثالث الميسرة بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة. وقال ابن عقيل بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المعسر كفا لموسرة وليس مولى القوم كفا لهم. والرابع الحرية فلا يكون العبد والمبعض كفا لحرة ولو عتيق. والخامس النسب فلا يكون العجمي وهما ليس من العرب كفا لعربية ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي.
نقف على هذا صلى الله عليه وسلم.